بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على أشرف أنبيائه ورسله حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد،
صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين، ثم اللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أعداء الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، واجعل نيتنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. تقبل الله عملكم وأنجز الله ما تصبون الوصول إليه عاجلا. في الحديث الشريف عن الحسن بن علي السبط الأول الشهيد المظلوم عليه السلام عن النبي الأعظم محمد،
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد،
الزموا مودتنا أهل البيت، فإنه من لقي الله وهو يودنا دخل الجنة بشفاعتنا، والذي نفسي بيده. النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم يقول: والذي نفسي بيده لا ينفع عبدا عمله إلا بمعرفة حقنا. الاعتكاف واحد من المفاهيم والمبادئ والقيم ذات القيمة العالية التي جهلها بعض وتجاهلها بعض آخر وأعرض عنها جماعة، إلا أن نخبة اصطفاها الله سبحانه وتعالى في أن تنهض بهذه الشعيرة المقدسة من جديد. ومن حسن الحظ أن الطليعة الرسالية والشباب المؤمن والأشبال الذين يحملون شوقا وتوقا للنظرة المباشرة لوجه الخلف الباقي من آل محمد هم الناهضون بذلك. النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم يربط انتفاع العبد بعمله بمبدأ أصيل، ألا وهو المعرفة بحقهم عليهم الصلاة والسلام. معارف أهل البيت عليهم السلام معارف لاهوتية نورانية من نوع خاص، لا تقبل إلا مرآة صافية حتى يتحقق حال الانعكاس والانطباع بعد ذلك فيها. عالم الحداثة طغيان المادة طوال الحقب الماضية والأقل من الحقب الثلاث كان قاسيا في وقعه على الأمة، لكن كما هو الصادر عنهم أن الله سبحانه وتعالى يقيض على رأس كل قرن من يجدد الشريعة فيه، وكلنا عاش تلك النقلة أو نقلها لأبنائه والجيل الذي تعقب. عندما نهض سيد من بيت أهل العصمة والطهارة في زمن كان الظلم كقطع الليل المظلم والجهل مطبق والضياع يلف جميع مفاصل المجتمع، قيض الله روحا من تلك الأرواح الطاهرة، تسلح بالعلم وتسلح بالعبادة وتسلح بالإخلاص. هذا الثالوث المقدس، علم، عبادة، إخلاص، إذا اجتمعت فيما بينها صنعت العجائب. عبدي أطعني تكن مثلي، عبر هذا الطريق، عبر هذا المسار، إذا تمازجت هذه العناصر وصلت بالإنسان، بنفس الإنسان، إلى هذا الموقع المتقدم جدا. السيد الإمام رضوان الله تعالى على روحه المقدسة هو ذلك الشخص الذي ادخرته السماء لأن ينهض في منعطف حاد كانت تمر الأمة به. ربما الكثير من هم يشاركون في هذا الإحياء المقدس هم ممن لم يعيشوا الأحداث وقتها، معظمهم في مرحلة أبنائنا، فهم لم يعيشوا الحدث، لم يكن حدثا طبيعيا، وإنما كان نقلة نوعية، وهذه النقلة النوعية كان فيها الزخم المعنوي في أعلى وتيرته، بحيث لو قلبت الصفحات فيما تقدم لعلك تضع يدك على شذرة تقربك من هذا المسار وتنتهي بك إلى هذه النتيجة لتعذر عليك مثل ذلك. إشراقته كانت بمثابة إشراقة شمس بعد ليل مظلم. السيد الإمام رحمة الله تعالى عليه إذا ما أراد المعتكف أن يتخذ له قدوة فهو إمام المعتكفين. الكثير منا عندما يعرض عليه سيرة المعصومين عليهم السلام الجواب الحاضر ذاك المعصوم، يعني شوف لك شيء غير المعصوم بقولتنا، يعني سامحون ما راح أتقيد أحيان بطلع يعني من
بارك الله
من عربية إلى أحضان العربية ولكن العربية الشعبية. الإمام رحمة الله تعالى عليه كان إمام في هذا الاتجاه ولم يكن معصوما. العصمة المصطلح عليها فيما ينطبق على محمد وآل محمد لم يكن مزودا بها، أما استطاع أن يأخذ بتلابيب العصمة من النوع الثاني، وهذه لا تتأتى إلا لمن جاهد نفسه، العصمة الاكتسابية. العصمة الاكتسابية تأتي في مقام رفيع، عندنا عدالة، عندنا ورع عن محارم الله، عندنا عصمة اكتساب، عندنا عصمة اكتساب. المرحلة الأولى أن نعرف، المرحلة الثانية أن نعمل، المرحلة الثالثة أن نخلص في العمل. كلنا يعلم طرق مسامعه أن أكبر الجهاد جهاد المرء نفسه. النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم مرحبا بقوم قضوا الجهاد الأصغر بعد معركة فاصل فيها الرؤوس، قالوا يا رسول الله تنعتها بهذا الوصف؟ قال بلى، جهاد المرء نفسه، هذه المعركة الفاصلة. كثير ربما يقاتلون، يناضلون، يدرجون بالدماء، ولديهم الرغبة، ولديهم إخلاص، ولكن دون وصولهم إلى المقامات العلى، ناهيك عن مرحلة الثواب، مسافات طويلة. أن نعرف الله سبحانه وتعالى من خلال معرفتنا لمحمد وآل محمد. كما قلنا أن معرفة أهل البيت عليهم السلام معرفة ذات مس لاهوتي وإشراق نوراني. بناء على هذا لا بد وأن نعمل إلى هذه النفس، إلى هذه المضغة التي نكتنفها بين جنباتنا، ألا وأن في قلب كل امرئ مضغة، وأشار إلى صدر في النص. إن صلحت صلح، وإن فسدت فسدت، وهذه مصيبة وكارثة. وربما يقترب الإنسان من مساحة بعض الأمور التي يتصور أنها من المقربات، ولكنها تأخذه إلى مكان لم يكن راغبا للوصول إليه. لماذا؟ لأن الطرق متعددة، والعلامات غير منصوبة، والنتيجة أيضا غير مشخصة. وهذه إشكالية ينبغي أن نكون عندما نرغب في النهوض بعمل القيام بدور، أن نحدد الطريق، أن ننصب العلامات المرشدة للإنسان التي تفيد الإنسان إرشادا كي يصل، ثم بعد ذلك هدف شنو. هذه النفس مراحل ثلاث لا بد من التعاطي معها من خلالها. إذا نريد إحنا نصنع في داخلنا أفراد مميزين، المرحلة الأولى مرحلة التطهير للنفس من الداخل. شلون؟ سنة كاملة تمر علينا بأيامها بلياليها بحلوها بمرها بطاعتها بعصيانها، سنة كاملة لا يستطيع أحد أن يقول أني لم أرتكب ذنبا، خصوصا إذا كان القرآن يقول ويل لكل همزة لمزة. إذا كانت خفقة العين وراء هذه الخفقة من يرصد، قد يقض الإنسان بصره، قد يطرق ببصره ولكن غير ملتفت ما هو العامل الذي يدفع إلى إحداث هذه الأحدوثة. لماذا أطرق ببصره؟ من الأمور التي أكد عليها الدين الحنيف في هذا الشهر، وهو سؤال من علي للنبي، أفضل الأعمال في هذا الشهر، أجابه الورع عن محارم الله. قلبي قلبك، قلوب الآخرين، بادئ إذي بدء هي مرآة صافية قابلة للانضباط عليها، سواء ذلك المنطبع هو كبير أو صغير. منا من يعمد بعد انطباع شيء من الدرن على تلك المرآة لإزالته، يتبع تلك الخطيئة بالاستغفار. صبورة عندنا، واحد كتب حرف كلمة عمد إلى المساحة مسحها، بقيت الصبورة على نظافتها، على حال القابلية في أن يكتب عليها أو يرسم عليها من جديد. أما إذا أنا كتبت ثم ترك، جاء الذي ورائي كتب ثم ترك، جاء الثالث كتب ثم ترك، ربما يتعذر على الرابع أو الخامس ولا أقل فيما هو يأتي بعد ذلك. قلوبنا مرآة الذنوب، نكت سوداء على هذه المرأة ما لم نعمد إلى عملية التطهير أي الإزالة، أيام، أسابيع، أشهر، ممكن سنين نحتاج. وإذا المرأة تنقلب من صافية لها قابلية الاستقطاب إلى فقدان هذه الخصوصية، فقدان هذه القابلية والعياذ بالله. بعدين بعد ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، بعدين تصير الطبقة على الطبقة، ما يجي من ذنب ما يأسس للذنب وإنما يؤكد، يعني يثبت الذنب الذي تقدمه. فمسؤوليتنا الأولى من خلال الاعتكاف أن نعمد إلى ما علق بهذه النفس بهذا القلب، ونجري عملية التطهير، عملية الإزالة. وإحنا بحمد الله لسنا من أتباع المسيحية الذين يبعون صكوك غفران. إذا ستر الإنسان على نفسه في ذنب، جزء مغفرة الذنب هي هذه العملية. إذا أفشى الإنسان الذنب الذي ارتكبه ولو لأخص الخاصة على نفسه، معنى ذلك أنه ضيع هذه الحصة من غفران الذنب. أتبعه بالاستغفار اللفظي، تحصل على جزء آخر. استتبعه بالاستغفار الفعلي، بعد لا يبقى من ذلك الذنب شيء، يبقى القلب كالمرآة صافية. هذه المرحلة الأولى. المرحلة الثانية مرحلة الترويض لهذه النفس، لأن النفس كالخيل الجموح، ما فيك تمسكها، ما لم تروض هذه النفس ما فيك. لذلك من أثقل الأشياء على الإنسان سبحان الله، رغم أنه ألذ الأشياء وأسهل الأشياء وأيسر الأشياء، هو العبادة، لكن في نفس الوقت من أثقل الأشياء العبادة، جدا ثقيلة. حتى القرآن يأتي إلى واحدة من مفردات العبادات يعبر عنها بالكبيرة، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. خشعة يعني بعد علم ومعرفة، تصير الصلاة سهلة عليها. لذلك تشوف مثلا، خلنا ندخل في معادلة بسيطة في الخارج، الداعي إلى الأمور العبادية هو المولى المطلق جلت قدرته. كم من الناس يعرضون عنه ولا يستجيبون ندائه، مخاطب بالصلاة لا يصلي، مخاطب بالصوم لا يصلي، مخاطب بالحق المالي لا يخرج ذلك الحق ويخرج من عهدته، مخاطب بالحج لا يكلف نفسه عناء القيام به. كيف إذا كان التكليف أكثر شدة وتعقيد، كما لو كان الجهاد والنزول إلى سوح الوغى؟ هذا شيء مهم جدا، النفس تحتاج ترويض. شباب اليوم الحمد لله عندهم وعيهم، عندهم دراكهم، عندهم ثقافتهم العالية جدا جدا التي يتكئ عليها رجل الدين ويستطيع أن يراهن عليها. كلكم يعرف في الخيل، كلكم يعرف أن الخيل تروض حتى يستطيع أن يمتطيها أصغر الأشبال. لكن إذا لم تكن الخيل مروضة، من يقدر يقترب من ساحته؟ من يقدر يمسك بزمامها؟ إلا إنسان تعاطى مع مثل هذه الحالات. نقول عنا الإنسان الخبير بترويض الخيل. احنا نفوسنا اكثر جموح من هذه الخيل. شفت الخيل اذا كان غير مروض شو نسوي بالدنيا؟ الانسان اذا ما كانت نفسه مروضة اكثر خطورة. هذه المرحلة من الترويض يساعدنا عليها اتقياء الامة، ابرار الامة، من قبيل العلماء والمشائخ، ومن قبيل الآباء الذين قطعوا مشوارا من العبادة وترويض النفس. ترى أقول لكم يا شباب، كثير من البركات تستقر في أوساطنا بفضل وجود هؤلاء الشيبة. ليش؟ لأن هذا إذا عايش 70 سنة تكليف ماله 15 سنة قبل، نزلها من 70، إيش قد يصير عندنا؟ 55 سنة. مو 55 سنة قريب من الله، إذا يسجد لله سبحانه وتعالى أضربها 55 سنة في 365 يوم، كل يوم 5 صلوات، كل صلوات اليوم 17 صلاة. هذا إذا بعد بعضهم يصلي صلاة الليل، يوصل 51 صلاة. فد رقم خيالي. هؤلاء مرغوا جباههم، أرغموا أنوفهم، التصقوا، حصلت حالة من العروج إلى المطلق. لذلك في الحديث الشريف: لولا شيوخ وركع. فآبائنا، أعمامنا، خؤولتنا، رجال ديننا، كبارنا، ذولا من أسباب النعمة واستقرار النعمة في أوساطنا. ومن أهم النعم علينا هو الثبات على ولاية محمد وآل محمد. نروض هذه النفس، نأتي إلى المرحلة الثالثة وهي تنوير هذه النفس. بويش ننور النفس؟ بس بالدراسة الأكاديمية، هذا لون من ألوان التنوير. بس بالثقافة المعاصرة، هذا لون من ألوان التنوير. بس من هالأشياء الموجودة وهالنقلة التقنية العالية شلون نتعاطى، هذا نوع من أنواع التنوير. لا، أن ننور بها هذه النفس بأنوار معارف أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. علومهم نور، كلماتهم نور، إرشاداتهم نور. نحن في مسيس الحاجة أن نضيء طريقنا في هذه الحياة بأنوارهم. إذا أنا ما شايل وياي في الليلة الظلماء السراج المادي، لايت اليوم نقدر واحد يشيله بيده، الجهاز اللي يقدر هم يشغله وينور الطريق قدامه، لو ما كان هذا الشيء في يده، الطريق في الليلة المظلمة مظن لأن يقع الإنسان فيه أكثر من مرة، وأن يترصده العدو في أكثر من موقع. لكن إذا تسلح بهذا النور، بعد تقل نسبة أن يقع في تلك المحاذير. هذا كله في الجانب المادي، وهي فترة متقضاة سنستوفيها. ما دام جئنا سنستوفيها، سنقف على نهاية الطريق يوم من الأيام. لكن الأهم من ذلك أن ثمة ظلمة معنوية تلف الأمة اليوم كقطع ليل مظلم. هناك صراع فكري، صراع عقدي، صراع مع شديد الأسف ديني مذهبي، ما شئت فعبر. ما من مكان، ما من مجلس، ما من جماعة إلا وهي تحت وطأة هذا الجو المحموم الذي يعصمنا منه، الذي يخرجنا من غائلة السقوط في أحضانه. طريق واحد، نور واحد، هو نور أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. نورهم، لدينا نوران. النور الأول ما وصلنا من التراث الذي أجهد علماؤنا من الكليني حتى الخميني حتى ينهض المهدي أنفسهم في تنقيته في سبيل وصوله إلى أتباع مدرسة أهل البيت. هذا طريق. الطريق الثاني، الإمام المهدي إمام مفترض الطاعة علينا نحن بالفعل الآن. هو يعيشنا مما لا شك فيه. أما السؤال الصعب جدا من حيث الإجابة عليه، هل نحن نعيش المهدي فعلا؟ أنتم إن شاء الله ممن يعيش المهدي. هذه اللبنة الطيبة هي لبنة في صرح كبير يراد من خلاله الوصول إلى أين؟ إلى تلك القبلة النورانية، إشراقة وجه الخلف الباقي من آل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
كما قلت لكم، ما من صغيرة وكبيرة إلا وهي في ملف يعرض بين يدي فالروايات في هذا الجانب كثيرة وتؤكد أيضا أن أعمال الموالين في زمن الغيبة تعرض على الإمام المهدي في الأسبوع مرة. يعني هو يدري ما الذي نقوم به من أعمال حسنت أو ساءت. السيء يدخل عليه الحزن حتى روايات أهل البيت، الحسن يدخل على قلبه الفرح والسرور، نفسه الفرح والسرور. شكو من قيمة معنوية عالية أن يدخل الواحد منا على قلب المهدي عليه السلام سرورا. شو اللي وازيها؟ اللي وازيها يوم اللي يكشف عن غطاء، يكشف الغطاء عن ناظرينا ونقترب من مساحته. وليد الحالات التي تنقلنا فيها الثلاث من التطهير والترويض والتنوير تحصل الإشراقة قد ما نعرف، لكن آثار ما يدلل على ذلك يكون بالعادة موجود. الخال المقدس السيد ناصر رحمة الله تعالى عليه يقرب لنا هذا المعنى في بيت من قصيدة طويلة في شأنه عليه الصلاة والسلام، يقول: يا غائبا لم تغب عنا عنايته، كالشمس كلدها داج من السحب. يقول الشمس من يصير الصبح الشمس موجودة، بالساعة 9 موجودة، ب11 موجودة، الغيم يحجب. السؤال: هل يستطيع قائل أن يقول أن الشمس غير موجودة الساعة 9:10 الصبح؟
لا.
يقول أنا ما أشوفه، أما ما يقدر يقول الشمس ما موجودة في الكون، كما ما يقدر يقول أن الكون ما يستفيد من الشمس يوم الغيم. أصلا واحدة من فوائد الشمس أنها تعتصر السحاب فينهمر، أليس كذلك؟ المهدي عليه السلام بلطفه يشملنا. أنا حتى لا أطيل عليكم المحاور كثيرة، بس خب ربما يسأل سائل ويقول: سلم العبادة، دائما يتردد هذا المصطلح سلم العبادة، سلم العبادة عند العرفاء، سلم العبادة عند المريدين، سلم العبادة عند كذا وكذا، شلون احنا نتنقل في هذه المراحل؟ أو أولى العتبات أو أول الدرجات التي نصعدها هي مرحلة عبادة العوام، عامة الناس. عبادة العامة من الناس تسقط التكليف، لا كلام، تدخل الجنة، تبعد من النار، تبري ذمة الإنسان أمام الله سبحانه وتعالى. بهذا الحدود هذه العبادة تحصلها. أيضا آثار قريبهم تتحصل: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء المنكر، الإنسان المصلي يتمتع بهذه الخاصية. أيضا عنهم عليهم الصلاة والسلام: إذا رأيتم الرجل يتردد على المسجد فاشهدوا له بالإيمان. طبعا بالحالة الظاهرة، لأنه عادة يتردد على المسجد له الخصوصية، خلنا من شاذ النادر، لكن الغالبية العظمى إن لم يكن الجميع هم في هذا القالب، في هذه الزاوية. المرحلة الثانية هي مرحلة العبادة عند العرفاء الذين اقتربوا قليلا من مساحة العبادة في مرتبتها الراقية اللي راح نوصل لها. المرحلة الثانية هي مرحلة عبادة العرفاء. العرفاء أيضا لهم أجواءهم ولهم خصوصياتهم. إحنا إشكاليتنا أيها الشباب أيها الأحبة في هذا الزمن تكمن في جانب واحد فقط، إذا تجاوزناها صدقوني لم تمر الأمة بجيل لديه من الأجندة التي يستطيع أن يسخرها في سبيل الوصول إلى الهدف ورضا المعصومين كما هي متوفرة عند شباب اليوم. اليوم كل الأمور مهيئة، السبل متاحة أمام جميع الشباب. شنهي؟ هي استجابة لدعوة الله سبحانه وتعالى: اقرأ. بس أن نقرأ. احنا لو قمنا باستبيان، وأنا أطلب من أخوي فضيلة الشيخ والأخوان المشايخ أصحاب السماحة، استبيان بسيط، نسوي لنا استبيان على هالشباب الطيب، إن لأنها نخبة الآن موجودة، نخبة أن ينقطعون عن الدنيا في أيام ثلاثة متواصلة، هذه نخبة تعتبر، علينا أن نحافظ عليها وأن ننميها وأن نراهن أيضا. نقدم استبيان بسيط، هل تقرأ؟ كم تقرأ؟ لمن تقرأ؟ في من تقرأ؟ ولم تقرأ؟ بس خلى الاستبيان نسويه ونشوف. يقول لما سربت، هذه لطيفة يكون يلتفت لها شبابنا، لما انفصل أحد العاملين في مفاعل ديمونة للمفاعل النووي الإسرائيلي في إيلات، لما انشق عنهم سرب جزء من المعلومات، من سرب جزء من المعلومات حصل إرباك كبير عند أصحاب القرار وصناع القرار السياسي. فرئيس الوزراء دعا إلى جلسة طارئة، فاجتمعت الحكومة والخبراء العسكريين والأمن وما إلى، فرئيس الوزراء سألهم سؤال، من افتتح الجلسة مالهم سألهم سؤال، قال لهم النص الذي تم تهريبه باللغة الإنجليزية أم بغيرها من اللغات؟ قالوا له باللغة الإنجليزية. قال لهم تمت ترجمته أم لم تتم ترجمته؟ قالوا له تمت ترجمته. قال لهم نقل إلى اللغة العربية أم بعد لما ينقل إلى اللغة العربية؟ لاحظوا، لغة القرآن، أمة القرآن. فقالوا له نقل إلى اللغة العربية. لما قالوا له لغة نقل اللغة العربية، حصلت عنده شيء، حالة من التوقف، ثم استدرك. قال لهم لا يضر أن يصل إلى العرب. ليش؟ قال لأنها أمة لا تقرأ، وإذا قرأت لا تفهم، وإذا فهمت لا تعمل، كلا تخفوا. ولذلك تشوف العرب 60 سنة إلى اليوم يقادون كما يقاد الجمل المفشوش. هو هذا. إنزين، إحنا ليش نصدق المقولة علينا؟ من يجي لنا ذكرى معصوم كن نقرأ، ما نكتفي باللي نسمع، كن نقرأ ونستعين بمشايخ، مو بس نجي لمشايخنا، والله أنا صليت 3 ولا 4 وحصل لي كذا كذا، شنو أسوي؟ أنا غسلت يديني مرة كذي مرة كذي، وإيش أسوي؟ قلش أقرأ، عنده خبرة طويلة عريضة، قلش أقرأ، شو اللي ينورني، شو اللي يفيدني، شو اللي يهديني، شو اللي يرشدني. علماؤنا الذين وصلوا من أرباب العرفان كالسيد القاضي الطبطبائي رحمة الله تعالى على السيد علي مربي الأجيال، أو كالشيخ صدر المتألهين رحمة الله تعالى على صاحب الأسفار الذي ما استطاع أن يكتب الأسفار إلا بعد ترويض هذه النفس، بعد هذه المرحلة عبادة العرفاء. من الأحساء أيضا الشيخ ابن أبي جمهور الأحسائي، يعتبر صاحب طريقة خاصة في السير والوصول عن عبر الطريق العبادي، كذلك الشيخ الأوحد أحمد بن زين الدين الأحسائي رحمة الله تعالى عليه، أيضا هو من أصحاب هذا المسار. ولكن بظني واعتقادي أن سيد من تقدم وتأخر من غير المعصومين في هذا الجانب هو السيد الإمام رحمة الله.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
نهاية السلم هي مرتبة المعصومين. هل نشوف، مر علينا ذكرى ميلاد الإمام الحسن عليه السلام، شو تقول الروايات؟ إذا هم أن يسبغ، مو بدأ يسبغ الوضوء، إذا هم أن يسبغ وضوءه ارتعدت فرائصه، وإذا شرع في وضوئه اصفر لونه، وإذا دخل في صلاته أغشي عليه. ليش؟ فقط شيء واحد، لأن يعرف وقف بين يدي من؟ زين العابدين عليه السلام، إلهي عبيدك بفنائك، ما قال عبدك بفنائك، حتى هذه ما قال، صغرها. إلهي عبيدك بفنائك، مسكينك بفنائك، فقيرك بفنائك. ما الذي يسأله؟ حطام دنيا؟ لا، يسألك التوبة والنزوع عن الحوبة ومن النار فكاك رقبته بجاه محمد وعترته.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
نسأل من الله سبحانه وتعالى أن ينفعكم فيما أنتم فيه، وأن ينفع بكم، وأن يكون كل واحد منكم مشروع لأن ينهض بجانب من جوانب هذا المجتمع الذي نأمل أن يكون في الآتي من أيامه أفضل مما كان فيه، خصوصا أن رجالات العلم اليوم، حتى لنعطي لكل ذي حق حقه، رجالات العلم اليوم باتوا على مقربة، بل في وسط الخضم، ما كانوا في الزمن السابق. لنكون صريحين مع أنفسنا، وربما أباءنا وإخواننا الموجودين الكبار هنا عاشوا هالفترة هالحالة، ما كان رجل الدين في السابق كما هو عليه اليوم من الاستعداد في أن يندك في منظومة المجتمع من حوله. هذه نعمة كبرى علينا أن نحافظ عليها، أن نشكرها، حمدها شكرها أن نسمع، أن نتعاون، أن نتفاعل فيما يراد لنا من الخير، وهم لا يريدون إلا الخير لنا. أشكر سماحة الأخ الشيخ الفاضل عبد الهادي تاحة الفرصة لي، وأنا أصغر من أن أتحدث في هذا الموضوع، ولكن هو تكرم منه علي وأخوة أصحاب السماحة وأيضا الشباب لمن له يد في هذا الموضوع. أسأل من الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا أنه ولي ذلك، والحمد لله.
سلام 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 سلام